إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 180 على 1 بعنوان من صفات اللحد في دفن الموتى والترجل إلا غبا. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الآخرة 1411 هجري، الموافق 14 من الشهر 11 1990 ميلادي.
دكينا الميت هون جوا مثل ما دكينا الورق، ما عاد يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين إجا التراب؟ إجا ورا ظهره. أنت حليت المشكلة يمكن، بس ما بعرف، ما أبو عدنان حليت المشكلة؟
ليجي يعني اسمحنا اسمحنا.
لا
يعني ما بقي فراغ مطلقا، لا وجه التراب على ظهر التراب،
لا وجهه
باللحد
باللحد
باللحد. وين اجى التراب هلا؟
ورا ظهره.
الحمد لله. هيك هيك بده الشرع.
ما في فراغ يعني؟
فراغ ايش؟
لا ما في فراغ خلاص.
ما بنزل الفواحل هلا فهمنا وضوح.
فراغ ايش يا ابو عدنان؟ متحمس الليله ما شاء الله. طول بالك شوي. الفراغ اللي بتاني انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه؟ وحده 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 وحده، ما في فراغ اطلاقا.
الشق بده ينتهي بعدين.
هلا الشق لو تصورنا الآن صورة خيالية، التراب الذي أهيل على هذا الشق عادة إذا اجت مطرة، وأنت عارف مني هل التراب اللي كان مساوي لوجه الأرض شو بيصير فيه؟ بينزل فيه، بينزل. يا ترى بيعرض؟
لا
لا غلطان، بيعرض، لأنه ضغط الماء مثل ما نزله كمان بيعرضه. يعني كل ما وجد هالتراب المطين المبلول اللي صار طينا، كل ما وجد يعني ثقب ولو بعمق سنتي نص سنتي إلى آخره، بتصير هالقطة هاي قطعة واحدة مع الأرض من كل جوانب بسبب هذا المطر، صح ولا لا؟ الله يهديك يا ابو عدنان. اما اقول لك صح ولا لا؟ كلمه وطاها. صح. نيجي هلا شو قصدتنا من الثوره هاي؟ هذا الميت اللي حطيناه هون باللحد كان التراب يمكن بمس مكان من بدنه وما بمس مكان من بدن اخر، لانه بدنه مع الكفن ما بيشكل لوح مستقيم، صح ولا لا؟ مثلا ظهره مو مثل رجليه. فهالتراب اللي صار طين شو صار بقى بالنسبه للميت؟ صار الميت قطعه مع الطين، صح ولا لا؟ اذا تساؤلك في فراغ ولا ما في فراغ، هذا بيختلف اختلاف وضعيه هذا التراب. اذا صار طينا راح يلحق جسد الميت ويصير الميت مع التراب قطعة واحدة. بمعنى لو تخيلنا انه هالطين استطعنا نخرجه من الناحية الشمالية قطعة واحدة، راح يطلع الميت ظهره مطبوع، راح يطلع ظهره مطبوع. لكن انا متعجب من ابو عدنان، وهي مو عادته. شو اللي دخلك في الفلسفة كلها وخليتني أنا أتفلسف معك الفلسفة؟
لأنك شرحت لنا ما في اللحد فيه. إحنا نفكر إنه لازم يضل فراغ ورا الميت ونطم عليه. خلاص يا أخي.
قلت بأنه أنا أعرف اللحد علميا من السنة كأني أشاهده ولم أشاهده، ولكنني بفضل الله طبقته. ذلك لأنه قدر لي أنني سافرت مع فوج من الجيش السعودي المتطوع، هل كان مع الجيوش العربية، مع الأسف هل انهزمت في فلسطين ثم عادت الجيوش الفلول هذه إلى بلادها. فكان كنت أنا مع نحو 400 جندي متطوع، هذول المتطوعين كانوا من السعوديين المقيمين في سوريا. اتفقت الدول العربية يومئذ على طريقة ما، ولما انتهت القضية على ما لا يرضي كل مسلم جاء الأمر إلى الجيش السعودي هذا المتطوع بالرجوع إلى الرياض لمقابلة الملك يومئذ. مين كان؟
عبد العزيز؟
لا، سعود. سعود شاهد قائد هذا الفوج رجل طالب علم طويل هيك لكنه نحيل، جاء إلى دمشق باعتبار كان الجيش تحت إمرة قيادة سورية. المهم فطلب مرشدا لهذا الجيش لأنه الجيش راح يسافر برا، فبده يأمهم يصلي فيهم يوعظهم يعلمهم إلى آخره. فوقع أو رشح لهذا القائد شخصان، أحدهما الشيخ بهجت بطار رحمه الله. الشيخ بهجت يومئذ كان تقريبا في سني أو أصغر شوية، بمعنى لو أنا رشحت لمثل ما رشح هو ما أقبل. أنتم شايفين الآن كم من طلبات تأتينا بالطائرة ولا أرضى، فكيف يمكن أن أرضى أنا نروح برا الآن نحو 10 أيام من دمشق إلى إيش؟ إلى الرياض وبسيارات تبع العسكرية شحن يعني. المهم فاعتذر الشيخ بهجت بطبيعة الحال فدل علي، وأنا يومئذ في عز شبابي ومثل ما بتعرفوا ما بالأمزح، خاصة ما كنت حججت، فوافقت. استشرت والدي، استشرت أخواننا إلى آخره، كلهم وافقوا. المهم مات شخص، قصة طويلة، مات شخص من الجيش، هذا من أفراد الجيش. يلا تعالوا احفروا نشوف، حفروا بهالبرية، حفروا هاللحد هذا، كفناه بما تيسر من الثياب، حطيناه هيك للقبلة، وأهلنا عليه التراب بعد ما صلينا صلاة جنازة طبعا وغسلناه. هذه صارت معي أنا. فلو كان ذهني خالي عن هذه السنة كنا بنحفر الشق هذا وندفنه وانتهى الأمر. لكن الناس يا أخي مشكلة السنن وميتت من زمان. قد يكون في بعض البلاد في أعذار، مثلا مثل ما ذكرت أنت بلاد صخرية لا يمكن، وقد تكون بلاد رملية أيضا، رملية أيضا لا يمكن. أيضاً نحن نمسك القاعدة الشرعية ونحرص كل الحرص على تطبيقها، فإذا لم يتيسر لنا فلا حرج.
الأقل أقل يكون ما زعل داير وسطوة سقاية
قبولة. أي نعم.
يكون بالميل حتى أحرص بس يا للنشيخ.
إيه لسه عندك حكي؟ هات نشوف. هو أنا بيسجل هلا.
سجل عنا رضا. بنصح الشيخ من أول قلبه يعني.
شيخنا بخصوص اللحد،
جسم
شيخنا يعني لما نضع الميت نحن يعني عم تكون طبعا وجهه الى القبلة وظهره الى فتحة اللحد بامكاننا انه حتى ما فعلا يعني ينزل عليه التراب ويتسرب عليه انه نعمل مباشرة يعني خلف ظهره عبارة عن طوب من الطين لانه بكون مهيئ شيخنا
بتسلم على ابو عدنان انا بدنا نشغلني اخي 5 دقائق 10 دقائق وخلاص وما نقعد
متيسر شيخنا هذا موجود في المقبرة
انا
رأيت شيخنا في مقبرة البقيع طوب من التراب نفسه حتى الظاهر كمان انهم مخلطينه مع القش اي نعم هذا مباشرة انا ما رأيت طبعا هناك كيف بيعملوا
بس هلا غلبتني انت ما دام طوب من المدينة خلاص بس يا ترى رجعت بنا الى عهد الرسول ولا
صلى الله عليه وسلم
عهد البدع ومحدثات الامور
والله يا شيخنا طبعا
يعني ما فهمت انا عليك شو بتقصد انه رايت هذا الشيء في المدينه يعني انه هذا امر
لا لا يا شيخنا ابدا لان هناك لحد الان لا يزال محافظين على هذه السنه
هيك يعني
اي نعم
هي المشكله
يعني بالنسبه للحد الشيخي
الطوب انا فهمان عليه
نعم.
الطوب يعني جامد
اي نعم من التراب
من التراب
اي نعم
ومهيئ لهذا الامر
اي نعم
اي هذا من السنه هلا راح تقول
لا ادري
انا سبقتك
نعم
راح تقول لا ادري
نعم
نحن بهمنا الندري
والله شيخ لا ادري لكن شيخنا يعني حسب ما يعني شرحت انت مثلا نزل تراب مباشره وهذا تراب تسرب على هذا الميت فقلت لعل يكون يعني هذا واجعل لعل عند ذاك الكوكب
هو اصبته
نعم
اجعل لعل عند ذاك الكوكب يعني يا اخواننا خير الكلام ما قال ودب انا وامتي براء من التكلم وبس ختام وامس نعم يا رحمن
ذكرنا في حكم التشريع في الإسلام وقلت إنه يجب إعادة النظر من ناحية طبية وشرعية في الموضوع
حكم إيش؟
التشريح الأعضاء
تشريح نعم
في سؤال سألني يا طالب طب في الجامعة الأردنية بيقول لي إنه عملية إنه هل يجب عليه الوضوء بعد مساسه لهالجثة اللي قاموا بتشريحها وهل هو واجب خاصة انه هو يلمس اجزاء مثلا في جسم الميت قد تكون
لا واجب عورة. ولا مستحب
لا شيء
لا شيء
في سؤال اخر بسيط
نعم
في عملية دفن لانه موجود اذا كان واحد عنده اسنان ذهب مش طقم وانما مثبتين تثبيت
دعها كما هي
دعها كما هي
اي نعم
النساء أرسل سؤال يقولون أن صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا السؤال هل هذا خاص بالرجال أم بالرجال والنساء معا
كل عربي يفهم أنه نص عام أنه نص عام
أي نعم.
وأصل كل نص عام أن يجري على عمومه حتى يأتي نص خاص يخصصه وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما النساء شقائق الرجال صحيح أن النساء موضع للزينة ولكن الشرع يريد منهن أن لا يجعلن ديدنهن الانشغال بالزينة فكما أراد من الرجال حينما نهاهم عن الترجل إلا غبا حتى ما يعتادوا على نعومة العيش بل هكذا يجمعون بين شظف العيش ونعومة العيش كذلك النساء ينبغي أن يعيشنا هذه الحياة أيضا هذا من جهة ما يتعلق بالنساء لكن الأمر أيضا يتعلق بالرجال أنه ما يطلبوا الرجال من نسائهم أنه دائما يكونوا مغندرات لحضرتهم لا وإنما يوم
هكذا
ويوم.
هكذا.
يعني هذا الحديث وأمثاله أيضا يدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا أيضا خطاب يشمل النساء مع الرجال، لقوله عليه السلام السابق ذكره: إنما النساء شقائق الرجال. إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الحقيقة أن الحياة الإسلامية اليوم بعيدة عن الحياة الإسلامية الأولى. النساء اللي بيتربوا على العناية بالزينة فقط للرجل، يعني غلوا في ما أباح الله لهن، وهذا الغلو إذا انفتح بابه بالشيء السهل فالأمر كما قيل في بعض الأمثال ثم في بعض الأشعار: أول الغيث قطر ثم ينهمر. فحينما يبدأ المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى بالتساهل في بعض الأمور، ولو أنها لم تبلغ مرتبة الحرام لكنها غير مستحبة غير مشروعة، فسوف لا يبقى لهذا الخروج له حدود. كما ذكرنا في المثل الآنف: أول غيث قطر ثم ينهمر. وأنتم تشاهدون الآن واقعيا صدق هذا المثل، فالنساء في سبيل الزينة ما وقفوا فقط عند التساؤل أنه يا ترى هذا النهي خاص بالرجال ولا النساء، بل اشتطوا وخالفوا النصوص المتعلقة بهن مباشرة، ثم الفقه يلحق الرجال بهن من باب القياس الأولوي كما يقول الفقهاء. مثلا: كلكم لابد أنه سمع إن لم يكن قرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. فهل تجدون امرأة اليوم لا تنمص إلا من عصم الله وقليل ما، مثل ما قال الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث: وقع بصره على غراب، شو سمى عليه السلام؟ أيوة. وإيش كان تعريف الأعصم؟ قوام بيض ولا أجنحته؟
كأنه قوام بيض.
إيه يعني عم أحاول أتذكر. رأى الرسول غرابا على غير اللي بنعرفه نحن، أسود. فأنا أتردد الآن، هذا الغراب أعصم، هل بياضه في قوامه ولا في أجنحته؟ قال: لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب الأعصم. يعني وهذا الحديث يلتقي مع حديث آخر صحيح: طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لماذا؟ لأنهن جريئات على مخالفة الأحكام الشرعية، وبخاصة حينما يكون أو تكون جرأتهم متعلقة في سبيل إرضاء زينتهم. فهذا الحديث خاص بالنساء، لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والواشمات والمستوشمات، زاد في رواية والواصلات والمستوصلات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. هذا الجنس ملعون بعيد عن رحمة الله عز وجل. فما أكثر الأسئلة التي ترد اليوم من النساء، وما أكثر بعض المتفقهة الذين يساعدن النساء على تحقيق شهواتهن مع مخالفة نص هذا الحديث الصحيح. فمثلا لابد أنكم سمعتم أن بعض الفقهاء السوريين فضلا عن غيرهم يقولون يجوز للمرأة التي يتساقط شعرها في سبيل التزين لزوجها أن تضع الباروكة، أن تتخذ شعرا مستعارا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من النساء من يفعل أقل من ذلك، تصل شعرها بشعر غيرها، بتكبر ضفيرتها على حساب شعر غيرها، لأنه جمال المرأة في شعرها، فهي بتكبر ضفيرتها حتى يظن النساء أن هذه امرأة جميلة. فما بالك في امرأة تساقط شعرها وخف من رأسها، وصار ذلك عيبا حتى عند النساء، فتتخذ من هالفتنة العصرية الأوروبية الكافرة الباروكة، وكل يوم بتغير رأسها كل يوم.
معلش يا شيخ، ليش تفطر الجوزر إلا غبا يعني؟
بيجوز هذا التعبير؟ كل يوم تغير رأسها؟
اللي براسها
بيجوز، بيجوز لغة لغة لأنه لما تقرأ قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، شو المقصود؟ الشعر. فإذا هي كل يوم تغير رأسها.
المقصود بالترجل إلا غبا
يوم ويوم،
يعني تمشيط الشعر يوم ويوم.
أي نعم، يعني المقصود كما قلنا القضاء على الترف. فالإنسان مو كل يوم يتاح له تنعم. كيف تقول الآية الكريمة يا أبو عدنان؟ أفمن ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين. ما لازم يكون الرجل هيك كالنساء، ربي في نعيم في دلال، لازم يكون هيك وهيك. النساء أنفسهن إلهم دلال وإلهم نعيم، ميزهم الشارع الحكيم على الرجال بلا شك، فأباح لهن الحرير وأباح لهن الذهب في حدود، طبعا كما يعلم الكثيرون منكم، غير الذهب المحلق ونحو ذلك مما هو محرم على الرجال. لكن ما يجوز لهن يتوسعن فيسلطن عقولهن، ايه هون في شعرات بجبينها، في شعرات في خدها، حواجبها غليظة مثل عقلها، فلازم تدققها إلى آخر. هذا هو قول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات. فإذا الترجل غبا هو تربية نبوية للنساء أن يقفنا عند حدود الشراء في التناوب وما يبالغ في ذلك، هذا هو المقصود.
حتى لو كان ما بياخذ من الوقت اي شيء، يعني بس مجرد ما يكون عن وقت شعر ناحش بالطريقه هاي وهي في بيتها ما هي وضع شيء. لو مثلا بلحظات مثلا ضبضب الشعر ولا يتبين بهذا المنظر، يعني يكون شعرها هاي
تتوضا ولا ما بتتوضا؟ بتضبضب شعرها مثل ما ابو منير، لكن ما بتسرح إلا يوم ويوم.
أذكر أنا أنكم فسرتم إلا غبا، يعني ليس يوما يوما، وإنما يعني أن تكون هناك مفارقة، مفارقة يعني بين
طول بالك.
نعم.
كيف مفارقة يعني؟
يعني ما يستمر على قضية الترجل الدائم، مثلا ممكن يترجل يومين ويترك ثلاث، أو يترجل مثلا ثلاثة ويترك كذا
يوما.
نعم
هذا لا أعلمه،
ما سمعته منك وأقرني.
في بيت الشيخ في البرنة
كيف؟
كان جاي من دبي وتحدثنا حول الموضوع هذا في بيتك، تحدثنا حول الموضوع كله
في حلنا كمان
كويس. لا أنا بيمنى كلمة غبا.
قلت يعني فاوت، ما يكون على وتيرة واحد.
أي مش وتيرة.
ما استخدمت على وتيرة واحد يعني. يوم أو يوم لا، يوم أو يوم لا، لا. يفوت يومين هيك، ثلاثة هيك، يوم كذا. المهم يعني يستشعر هالأمر النبوي بأنه يترك أحيانا متعمد الترك مشان يحظى في هذا الحديث.
والله بجوز يكون يوم أنا مراجع يعني حديثا، لكن هذا المعنى اللي في ذهني كأنه قديم. في عندكم شيء مراجع هنا في اللغة؟ طول بالك، طول بالك شوي، نشوف شو عندهم مراجع. نعم؟ اي هذا شو؟ نعم.
أوردتم كلام السندي فيما أذكر في السلسلة الصحيحة.
أيوة.
وكأنه في كلمة يعني آخر كلام وهو غير مراد او كذا يعني، فكانه فيها المعنى هذا. وانا اذكر انه
كيف يعني وهو مراد ولا غير مراد؟
كلمه غير مراد.
ما هو غير المراد؟
لعله يعني التزام يوم بنعم ويوم لا، وانما يعني انا فهمت منه هذا الكلام الاخير اللي في بيته.
صادق
والله شيخنا، ما عندي شيء الا انا.
على كل حال لما نشوف نعم تفضل.
في حديثين المسلم غرة في أعين الناس، هل هذا حديث صحيح؟
كيف؟
المسلم غرة في أعين الناس.
غرة؟
اي نعم
غرة.
اي نعم غرة.
ما سمعت به إلا في هذه الساعة.
طيب الحديث الثاني اللي لا أذكره نصا، وإنما جاء رجل شعره أشعث ولحيته، فالرسول أمر بأنه هذا يوضب أو يصفف، فهل هذا صحيح؟
إيه نعم.
هل في تناقض؟
لا، ما هذا في الحدود التفصيل السابق.
طب ما هو هاي هاليوم هذا خليه هيك يعني. لا ما هو
طول بالك، خلينا ننهي النقطة هاي.
يعني هو قد يكون هذا اليوم من اليوم اللي ما بمشط فيه مثلا.
أيوة أنا بقول قد لا يكون،
قد لا يكون.
الآن الحكم بيننا وبينك مين؟ هو الرسول عليه السلام الذي من صفته كما قالت عائشة حينما قال عليه السلام: يا عائشة هذا جبريل يقرأك السلام. قالت: يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى. فنظرة الرسول لهذا الإنسان ليست كنظرة أحدنا لإنسان في مجلسنا هذا أو غيره أولا. ثانيا نظرته هو فوق كون بشر، هو في أخلاقه كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فهو مصطفى بالرسالة والنبوة، ينزل عليه الوحي يترى. فأنا ما بتصور أنه نظرته لهذا الإنسان نظرة سطحية كما هو شأن أحدنا، وإنما بتكون نظرته ليس كما نقول نحن عن بعضنا لا ينظر إلى إلا إلى لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، لا هو نظرته بعيدة. فأنا ما بتصور أنه حكم عليه بالنسبة لها النظرة السريعة العاجلة الموضعية، وإنما فاهم أنه هي حياته، وهكذا كانوا حقيقة قبل مجيء الإسلام بنظافته وبأساليبه التي جاءت في القرآن الكريم كأصل. قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالعرب خاصة البدو منهم، يعني بذكرني هذا الكلام قصة ذاك الصحابي كعب بن عجرة لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه يوقد نارا والقمل يتساقط من شعره وهو حاج. تتصوروا اليوم في من هيك شيء؟ ما في هيك شيء. فأمره أن يحلق شعره مشان إيش؟ يستريح من الدويبات هذه ويفدي. وفي ذلك نزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الشاهد، فلما رأى الرسول عليه السلام ذلك الإنسان، لا تصور أنت أنه نظر إليه نظرة في تلك اللحظة فقط، وإنما هو فهم أنه هي حياته، فأمره بأن يعدل. كما جاء في حديث آخر أن والد أبي الأحوص الجشعمي ولا إيش أظن هكذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة رثة من الثياب غير قضية الشعر، قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال يا رسول الله من أي المال شئت أعطاني الله. فقال يا عليه الصلاة والسلام فليرى عليك، ثم وضع قاعدة، إذا أعطاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. هذه توجيهات نحن الآن، وقد تستغربوا ما سأقول، لسنا بحاجة إليها. نحن بحاجة إلى أن العكس نعدل كف شوي، أما أولئك كانوا بحاجة إليها لأنه كانوا في الطرف الآخر منا. جماعة يعيشون حياة شظف، حياة بداوة، حياة عربية قديمة إلى آخره، ما يعرفون شيء من المدنية التي نحن ترينا بها اليوم، وأقولها صراحة. فإذا نحن علينا الآن أن نعدل الكفة ونرجع إلى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. وحينئذ بذكرني هلا أبو عدنان بإعادته للحديث الذي ذكرناه آنفا، أن هذه الآية لا تتعارض، أن هذا الحديث لا يتعارض مع الآية التي سقطها آنفا. قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده، لا ما في تنافي، وإنما إياي والتنعم أي المبالغة في التنعم، لأن التنعم قد أمر به الشارع وحض عليه كما سمعتم. لكن كل شيء إذا جاوز حده صار ضده. استمرار. اي سيدي خلص نشوف.
شيخنا هون في المعجم الوسيط وهو معجم معاصر.
اي نعم.
يقول الغب من كل شيء عاقبته وآخره.
أيوة.
والغب بمعنى بعد يقال
كير.
والغب بمعنى بعد.
أيوة.
يقال جاء غبه وحمى الغب التي تنوب يوما بعد يوم. وما أنغب بعيد إلى آخره. لكن هذا المعنى قريب.
أنا أذكر أني راجعت من بعض المعاجم في هذا.
أيوة.
ومنها يعني قالوا أنه تفعل أسبوعا وتترك أسبوعا وهكذا يعني. فالماء يعني الغب كأنه بمعنى يعني الأخذ من الشيء أو الإنقاص منه.
الإنقاص منه. معليش بس هلا أنت لما قلت تفعل أسبوعا وتترك أسبوعا يختلف فيما إذا قلت تفعل أسبوعا ولا تفعل يوما. تفعل يوما وتترك أسبوعا مو هيك يكون المعنى حسب نقلك الأخير. وحينئذ فبيكون تفسير غبا يوم دون يوم كتفسير أسبوع دون أسبوع، يعني في تقابل الأمر السلبي مع الأمر الإيجابي، فلا يزيد أحدهما على الآخر. هذا حسب ما نقلت يعني أنت الآن، وإلى عبارة واضحة اللغة الأخيرة يعني. أي نعم. على كل حال بتذكرون إن شاء الله أنا بعيد بالمراجعة.
شيخي.
نعم.
جزاك الله خير. بالنسبة للموضوع السؤال اللي سأله بداية الخطيب إنه هل يشمل النساء والرجال؟
إيه.
إحنا هذا الموضوع أول ما بحثنا إلا يعني فيما أذكر أنا وحسين معك.
أي.
فقلت إن فعلا النساء شقائق الرجال، إلا إنه عودنا تحدثنا في الموضوع فقلت أرى والله أعلم ما يشمل النساء، النساء لواحد والرجال واحد، وقلت في وقتها يعني هم خلقنا للزينة وهم القوارير،
والآن قلت هذا الكلام.
أي نعم.
طيب.
وقلت إذا نظرت إليها سرتك، وهذا من سرور الرجل في نظرته إليها، وخلقنا له من الذهب وإحنا له من الذهب والحرير كما تفضلت. فعلى هذا لا أرى أنه النساء، وتوسعت في موضوع يوما، لا أرى أنه الرجال مثل النساء، فهذا للرجال لا يشمل النساء. فالآن يعني في التفصيل اللي قلته الآن يعني هذا اجتهاد الآن.
أنا الآن على هذا.
على هذا.
والكل ساعة لها ملائكة. وهذا بذكرنا ولا تشويه، نحن لا نقرأ من مع الأئمة، لكن منقول هيك إذا كان الأئمة الكبار فما بالك بالأطفال الصغار في العلم. إذا الأئمة الكبار لهم قولين ثلاثة في المسألة الواحدة، فبيكون يعني كثير علينا نحن أن تذكرونا كنت تقول هيك صرت تقول هيك. لا أعرف، لكن قد بعض الناس يستكثروا يعني الأمر، يستغربوا يعني. لا ما في غرابة، الأئمة الكبار كان لهم عدة أقوال في مسائل ما في عليها النصوص الصريحة، ولذلك ما تعلمون أنت بصورة خاصة أنه أنا بقول لأخواننا وغير أخواننا من السائلين أنه أنتم بتظنوا كل مسألة على تفصيل بحيث تدخل في مخك قال الله كذا قال رسول الله كذا افعل كذا. لا مو هي أكثر المسائل أمور اجتهادية كما قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، أكثر المسائل هكذا. ولذلك فما في غرابة أنه أهل العلم فضلا عن ثرنا أنه يكون له يعني قول مرة هيك ومرة هيك. نعم تفضل.
ذكرني أن يسألني الأكبر بالآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. هلا نحن مأمورين بأنه نصلي في المسجد خمس أوقات. هلا لما بده الواحد ياخذ زينته عند كل زيارة للمسجد معناته ضل طول النهار
مرفص حالي.
هاي بتناسب المسألة أخوك أبو عدنان هاني بيدخل في المسجد يمكن أنه بنطلون مزفز أو مغبر أو ما شابه ذلك. فهينئذ من كله خذ زينتك عند المسجد. أولا يجب أن نتذكر هنا حقيقتين اثنتين. الحقيقة الأولى أن المقصود بالآية أصالة هو ستر العورة. المقصود بالآية أصلا ستر العورة، لأنها نزلت في تأديب العرب الذين كانوا يطوفون عراة حول الكعبة بفلسفة منطقية عقلية سخيفة جدا. كانوا يقولون نحن لا ينبغي أن نطوف حول بيت الله بثياب قد عصينا الله فيها، لذلك ربي كما خلقتني. حتى المرأة كانت إذا قدمت وأرادت أن تطوف خلعت ثيابها ووضعت يديها هكذا وهي تطوف وتنشد وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله غمضوا عيونكم بقى يا رجال. أخاف متناهي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحكم كونه مبينا للقرآن بنص القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وسع معنى هذه الزينة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليرتدي وليتزر، أو قال فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. ثم جاء في السنة تفصيل لهذا الأمر، قال من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له، جاء سؤال ربما بمثل هذه المناسبة، وحينئذ يكون السؤال مستهجن كما أقول أنا لبعض الناس يا أخي هذا سؤالك مأخوذ من الكلام السابق، أو يكون السؤال الذي جاء وسأذكره جاء في مجلس آخر. إذا قال عليه السلام من كان له إزار ورداء مفهوم من ليس له فليس له ذلك. فأريد أن أقول جاء سؤال قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ هذا الجواب مفهوم ضمنا بمفهوم المخالفة كما يقول الفقهاء. من كان له إزار ورداء، هل ما له إزار ورداء؟ هل الثوب اللي عنده يأتزر فيه ويستر العورة اللي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة؟ لكن جاء هذا السؤال إما من إنسان غافل ما يعرف يفهم من قبل الرسول من كان، أو في مناسبة أخرى لم يذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث. قال السائل أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوكلكم يجد ثوبين؟ أيضا هذا الكلام لا يقال اليوم في هذا الزمان ما شاء الله. بتلاقي رجل فقير لابس أحسن من غني أحيانا. ما عاد فيها الفقر الشديد اليوم المدقع، هل ما بلاقي شو يستر بدنه أعلى وأدنى، هل ما بيقدر يلاقي يعني غدا وعشاء في يوم واحد؟ وين كانت أحوالهم غير أحوالنا؟ ثم فتح الله عليهم البلاد والأموال بينما سكرها علينا اليوم، كل ذلك بسبب تمسكهم في دينهم. كان الجواب: أو كلكم يجد ثوبين. جاء تفصيل، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثوب واحد فإن كان واسعا فليتوشح به أو ليلتحف به، وإذا كان ضيقا فليأتزر به. لماذا يلتهب؟ بده يستر قسم أعلى، أي من تمام الزينة. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. أنتم تشوفوا الناس اليوم كم ربنا موسع عليهم، بتلاقي كسلا منه لابس قميص الشيال وبيصلي. ليش؟ ساتر العورة. ما يدري هذا المسكين أنه بالنسبة لصلاته في عورة ثانية، وهي قسم الأعلى من البدن لازم يرتدي. وقال الرسول: من كان له إزار ورداء فليرتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. في حديث عن ابن عمر، أو رواية في الحديث، رأى مولاه نافعا يصلي في ثوب واحد، قال له: أليس كنت قدمت إليك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أنك ذهبت إلى مقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء، أكنت تذهب بثوب واحد أم بثوب واحد أم بثوبين؟ قال: لا، بثوبين. قال: فالله أحق أن تتزين له. هذه المعاني اليوم صارت مفقودة من المسلمين، فيقوم أحدهم يصلي في بيته بقميص شيال. ليه؟ عورته مستورة. لكن الصلاة إلى أدب خاص، ما نسمي عورة القسم الأعلى، لكن هذا أدب يتعلق بالصلاة، تعليل أنه يلقي على كتافه قميص. والقميص اليوم سهل لبسه، عباية سهل جدا، جلابية إلى آخره. أما هي قميص شيال، هذا قلة أدب مع الله حينما يقف المؤمن يناجي ربه تبارك وتعالى. هذا إذن قوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أول شيء يجب أن نفهمه: استروا عوراتكم. ثاني شيء: نتوسع كما وسع الرسول، من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. لكن الإنسان ليس يتيسر له دائما، هذا كما قلنا تماما بالنسبة للبحث، بالنسبة للبحث لازم نحط في بالنا أنه الحي لما يقوم يصلي بين يدي الله أن يتزين إذا أمكنه. الميت إذا دفناه نكسيه اللحد، نحكي عن الثياب نحن هلا، نكسيه باللحد. لا والله هذا ممكن، إيه مو ممكن، وهذا والله مو مشهور، معرف لا حرج. تعرفوا جواب الرسول لما كان يسألوه في الحج، هذا يقول له: أنا ما رميت إلا ما أمسيت. قال: لا حرج. قال: هذا إيش سوى؟ أذكر الحديث. أي نعم. قال: لا حرج، يعني لا حرج لا حرج، ولكن ضعوا نصب عيونكم أن تحققوا شريعة ربكم، فإن لم يتيسر فلا حرج.
شيخنا أبو منير كان سأل يقول أن حديثنا عن كرجل إلا غبا، هذا نهي تحريما أم نهي كراهة؟
تحريم.
تحريم.
نعم.
سأل.
مثل مسافة المشي لمن يصلي لحاجة يعني محددة أم لا؟
لا محددة وغير محددة. القضية مثل السفر محددة لأيام، محددة المسافة اللي بيقطعها بصير مسافر، ما هي محددة ومحددة، ما هي محددة تحديد مادي كيلومترات. كذلك سؤالك مش محدد بخطوات لكنه محدد بالعرف، والعرف هو إذا رؤي إنسان وهو يصلي وهو يمشي فمن رآه لا يلقى في باله أن هذا يصلي، فهذا الذي لا يجوز فعله من الخطوات. أما إذا مشى خطوة مثلا وقف كما يقول بعض الفقهاء وإن كان تحديدهم غير وارد، لما قرأنا الفقه الحنفي درسنا أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، وكل حركة تكون ثلاث حركات يكونوا في ركن واحد، بمعنى هو قائم إذا عمل هيك هاي روحة وهاي جاية وهاي روحة هاي ثلاثة هاي ثلاثة لا هاي ما تبطل الصلاة. أما هيك هاي ثلاث حركات، هذا قول للعلماء الأحناف المتأخرين. القول القديم لأم يعني أبي حنيفة وتلامذته قالوا العبرة ليس بالحركات محدودة بثلاثة وإنما بالعرف، فمن رؤية عمل عملا قال مشاهده هذا لا يصلي. وأذكر جيدا أن بعضهم ضرب مثال رائع قال شافوا عم يخيط الدر مثلا حد من هذا اللي بيشوفه بيقول هذا ما عم يصلي. فواحد عم يمشي مشي عسكري مثلا في الصلاة حد من هذا من يراه يقول أنه ليس في الصلاة، لكن واحد مشي خطوي وقف ليش؟ ما بده يخلي الحكم ينطبق عليه وهو أنه مشي عرفا، حينئذ تبطل صلاته، مشي خطوة ثانية وهكذا. بذكرني بهذا القول حقيقة، وهذا يمكن لأول مرة ربي بالهمني أن أذكره. تعرفوا الحديث اللي يقول من السنة إذا دخل الرجل المسجد ورى الإمام راكعا فيركع حيث هو ويدب يدب ماشيا، مين بيقول هذا ما عم يصلي؟ ما هذا بيقول هذا ما عم يصلي. وهكذا بقى أنت واقف لكن مشيك مع وقوفك لا يلقي في بال ناظرك أنك لا تصلي، هذا هو الضابط وهذا هو القيد. واضح؟
شيخنا على جنب ممكن؟
ايش على جنب يعني؟
مثلا قاعدة فتحة الباب، قاعدة فتحة الباب انت بعت على جنب.
خذ القاعدة.
نعم.
خذ القاعدة.
بس واحد بيمشي بيك.
انا صح.
بس واحد بيمشي على جنب.
لا يقاس عليه شيخنا يعني؟
عم اقول لك خذ القاعدة، هل يقال له انه يمشي؟ وأنه ليس في صلاة أو يقال أنه في صلاة؟
عفوا شيخنا مفهوم كلامك السابق، لأن أقول شيخنا عند الركوع دب ماشي في الركوع حتى يدخل بالصف، أنا مثلا ما بدي أستعجل حتى أنا
أستعجل نفس جوابي أنا ما بيتغير
خلاص
شيخ أنا بالنسبة قلت عن مولى ابن عمر نافع ذكرت مرة بقطاء الرأس والآن نعم. هل فيه اللي روايتين يعني؟
لا أنا هذيك لما بذكرها تعرف نعم. بس نزل ابن تيمية نعم. وبقول أنا ما وجدتها مسندة
أيوة.
أما هي موجودة
أيوة. طيب الشيخ بالنسبة للميت اليوم كنا في جنازة فجاء ابني
عفوا يمكن بعض أخواننا كأنه سؤاله بذكرني بحديث موضوع يقول عمر كنت إذا جلست مع الرسول وأبو بكر بجنبه ويتكلموا مع بعض البعض كأني زنجي طبعا هذا موضوع مكذوب على عمر وما كان الحمد لله الفرق بين عمر وأبو بكر لهالدرجة يعني. فهذا من وضع الكذابين يعني فالمقصود في كلام سابق بيننا فهو يسألني بعضي جوابي فما لي أما الحاضرون ما بيفهموا من جنوج أنا ذكرت آنفا رواية أنه ابن عمر رأى مولاه نافعا يصلي في ثوب واحد إلى آخره تذكرون هذا في رواية أخرى ابن تيمية ذكرها في رسالة لطيفة مفيدة لباس المرأة والرجل في الصلاة لباس المرأة في الصلاة ذكر هناك رواية أنه ابن عمر رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس فقال له نفهم الكلام اللي ذكرناه آنفا أنه إذا رحت لاستقبال بعض هؤلاء الأمراء أو زيارتهم أو السلام عليهم كنت تذهب هكذا حاسر الرأس؟ قالوا لا قال له فالله أحق أن تزين له يعني ينبغي أن تستر رأسك لأن هذا أدب إسلامي هذه الرواية أنا ما رأيتها في كتب الحديث وكتب الآثار فلما بذكرها بنسبها لابن تيمية وأخونا أبو عبد الله السائل يعرف هذا الشيء فالآن هو أحب أنه يعرف الرواية الأولى اللي ذكرتها هل هي من هذا القبيل أو رواية أخرى اللي ذكرناها الآن هي من ذاك القبيل ففهم الآن أنه تلك الرواية الأخيرة اللي ذكرناها هي نذكرها اعتمادا على ابن تيمية وبجوز هو اطلع على ما لم نطلع نحن من الكتب وهذا كل يوم بيكشف لنا أشياء ما كنا نعرفها مصداق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أما الرواية التي ذكرتها آنفا فهي موجودة في بعض الكتب المعروفة اليوم
كنت اليوم في المسجد فوضعت جنازة جنازة موضوعة في تابوت نعش مرتب هيك ومزوق أجنبي كنت أنا رأيته أرسل من أمريكا رجل أرسل فيه فالآن موجود فيه حتى ولدي معاذ مسكه صار يحسس عليه لأنه هذا وخفيف هيك
ناعم
وناعم بيقول لي بابا شو هذا في المسجد مسجد الجامع قلت له هذا فيه ميت فطرق إلى ذهني سؤال من هذا الباب قطعا فيما تعلمنا منك جزاك الله خير من ما نتشبه بالكفار وهذا تشبه بالكفار لكن موضوع أنه وضع الميت بالسنة هل يبقى على ثيابه اللي يعني بنلبسه يا مثل ندرجه بثلاث أثواب البيض المعتادي ونبقيه على ظاهره هيك ولا نغطيه بحرام أو بشرشف أو شيء زي ما فعلوا بعض الناس
التغطية سنة بالنسبة للنساء دون الرجال
أيوة سنة
تغطية لأنه يعني هنا تحجيم المرأة وبدنها يعني شرع حريص على إبعاده عن ظهوره بخلاف الرجل يعني هذا نعرفه حتى ينقل عن السيدة فاطمة أنها لما أحست بدنو أجلها أوصت أن يتخذ على على نعشها ايش هذا يا شيخ؟ على نعشها شيء مثل القبة.
ايوه هذا بيستخدموه في مكة فعلا.
فعلا هذا من امور المتوارثة كما ظن صاحبنا انفا في غيرها. اي نعم. فهذا اعتنى فيها يعني الشراء ووصية السيدة فاطمة رضي الله عنها بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال ما نعرف هذا الشيء. أظن هو موجود كما هو موجود في الشام وفي ألبانيا، بيحطوا على النعش اللي بيحملوا الميت خشب جبلون بيقولوا عنا.
أيوه.
أنتوا بتقولوا جبلون
ولا شو بتقولوا؟ نستخدمها.
أي نعم. أنا ما أرى يعني مبررا لمثل هذا إلا إذا فرضنا أن الكفن حيحجم.
أيوه.
فحينئذ ممكن أن يقال احتياطا يوضع هذا الشيء. أما بالنساء ضروري.
جزاك الله خير. أنا تنكر على الناس.
كيف؟
ننكر على الناس على هذا، ننكر على الناس تغطية الرجل ونقر تغطية المرأة لها السنة، ونقول أيضا لا تضعوا الرجال في هذا الكفن اللي هو مثل النعش، مثل نعش النصارى.
أي نعم.
في بلادهم.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
تفضل.
جاء في الحديث.
كيف؟
جاء في الحديث إن الله صانع كل صنعة، وفي الرواية خالق كل لا. صنعة. فهل هل صانع اسم من أسماء الله يسمى مثلا عبد الصانع ولا شيء؟
كيف الحديث؟
إن الله هو في صحيح الجامع إن الله صانع كل صنعة، وفي الهامش مكتوب وفي رواية خالقه.
نعم. الصانع هنا جاء مضافا، فلا يجوز أن يشتق منه اسم صانع، بخلاف الخالق لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق. صانع كل صنعة، مثل قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فخير الماكرين لا يشتق منه اسم ماكر أو مكر أو ما شابه ذلك، كذلك الصانع كل صنعة لا يشتق منها. فلا يقال عن الله الصانع كما هو شأن الفلاسفين.
في شيء هنا الرواية اللي ذكرها الأخ صحيح، أوردها السيوطي في الجامع، لكن لما خرجتوها في السلسلة الصحيحة أستاذنا ذكرت أن الراجح خالق ويصنع مش صانع، وأتيت يعني بالأدلة على هذا، ولفلفظ صانع يبدو في رواية وقفت عليها في المحاملي لكنها تخالف معظم الروايات الأخرى.
أيوة. جزاك الله خير، هذا كمان مخرج أقوى. ها أبو عدنان وين راح حماسك؟
والله ما يعني الله يجزيك الخير أشبعتنا في
شايفك نعست خلينا نمشي.
بالنسبة للتعزية التعزية في البيوت، هل هي التعزية تابعة للفرائض أو إنها عادات عادة من عادات الناس؟ يعني ما لها علاقة في يعني في أحكام في عبادات؟
لا لها علاقة بالعبادة، هي ليست ملحقة بالفرائض لكنها من سنن المسلمين. وقد كنت ذكرته قديما في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى رجلا يحضر حلقته عليه السلام أي مجلس علمه ومعه طفل صغير له، ثم لم يعود يراه أياما، ثم عاد رجل كما كان يحضر مجلسه عليه السلام فسأله عن سبب التغيب، فذكر بأنه مات له ذاك الولد. فذكر له الرسول عليه السلام: أيسرك أن يعني ألا يموت صغيرا بحيث أنه إذا كان يوم القيامة جاءك واستقبلك على باب الجنة ولا يعيش يصير كبير؟ فكان هذا تعزية الرسول عليه السلام لهذا الرجل المصاب في ولده. ثم التعزية شو المقصود فيها مما يؤكد شرعيتها؟ مقصود بها تخفيف ألم المصيب عن هذا المصاب بكلمات طيبات كما فعل الرسول عليه السلام، وكما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن ابنته زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنا لها حضره الموت، وأظن جاء في الرواية أنه نفسه تقعقع، فأرسلت إلى الرسول عليه السلام بهذا. يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وضع لا يستطيع أن يذهب ويحقق رغبتها، فأرسل من طرفه هذه الوصية، أمرها أن يقول لها: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، لأن الرسول عليه السلام فهم أن الولد في طريق الموت، وربما لا يصل الرسول إليها إلا وربنا بيكون أخذ أمانته كما يقولون. فإذا مثل هذه الكلمات الطيبات فيها سلوى للمصاب، وهذا بلا شك يعني من باب يعني تعاون مع المسلم على تخفيف مصابه.
طيب لو كان مثلا أهل الميت مثلا يعني يخفف من مصابهم انهم تيجي الناس تزورهم في بيتهم بالاعداد اللي مثل ما بنشوفها حاليا، يعني الاجتماع في مكان للتعزية، نكون دخلنا يعني في المخالفة او انه دخلنا في العادة؟
المسألة فيها تفصيل. هو نحن ما نمنع أن يذهب الناس إلى بيت المصاب ليعزوه، هذا ما في منع، لكن منع كما هو شأن أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، أن السنة يلحق بها أشياء تخرجها عن شرعيتها وسنيتها. فلو مات شخص عزيز لرب البيت فذهب صاحب رب البيت يعزيه في بيته، هذا ما نقول نحن مستنكر، لكن مستنكر رب البيت يجلس لتقبل التعالي، ويترتب من وراء هذا الجلوس كما هو الواقع اليوم، إن كان موظف بيعطل وظيفته والحكومة بتساعده على تعطيل الوظيفة لأنه مصاب. نعم؟
هذا الرسمي.
بيعطل وظيفته، يمكن يعطل كمان الصلوات اللي كان يصليها في المسجد فبيلزم داره، ويمكن إلى آخره، بيعطل مصالحه، بيغلق محله تجارته إلى آخره. هذه الأشياء التي لا تجوز. فإذا ما المسلم التزم العادة التي كان عليها السلف الصالح، الولد مات، عزيزه مات، ودفنوه في النهار صباحا مساء ظهرا هل آخره، اجوا على البيت، اجوا ناس عزوه ما في مانع، ثاني يوم الصبح هو راح فتح محله اجوا ناس عزوه في محله، ناس شافوه في الجامع عزوه في الجامع، ما بيروحوا تاني مرة بيعزوه البيت على دعوة تعزية، وني ما هي التعزية المعتادة، لابد ما ايش يذهب الى داره. فهذه القيود حينما تراعى كأمر مشروع حينئذ منقول لا يعتبر انه والله هذا بخفف المصابه، لأن هذا جاء من طريق الابتداع في الدين. أما حينما لا ترى هذه البدع الإضافية كلها فبتذهب لبيته، هذا اللي بيتيسر لك ما في مانع تعزيه في بيته، لا هو أيسر لك تعزيه في المسجد تعزيه في المسجد، لا أيسر لك تعزيه في الدكان تعزيه في الدكان، لا تعزي المقبول المشروع عندهم هو في مجلس العزاء. هذا هو الذي لا يجوز.
القصد يعني إذا كان متعذر مثلاً يشوفه مثلاً في مسجد أو في، أنا قرأت فرضاً من الجريدة إنه مثلاً أحد أصدقائي مثلاً ساكن مثلاً في الصرف ما مثلاً توفى قريب له أو كذا، أو فأنا أطلع مثلاً على السطح أروح أعزينا، لأنه ما في متعذر أو مثلاً إن أرى مثلاً في فترة فالجزء خطيب سنتين ثلاثة ما أرى.
كل مسألة أبو منير لها جوابها، لكن نحن نضع المبادئ والقواعد. كويس. فأنت إذا رحت لتعزيت هناك بتعرف أنه العادي عندهم يجلسوا للتعزية ولا لا؟ تعرف مثلاً. هون هلا بيختلف الأمر، خلينا هلا نعكس، لا هذول جماعة السنة مات عزيزه دفنوا ثاني يوم بروح على الشغل، ما بيقطع الصلاة في المسجد إلى آخره، روح لبيت عزيز ما دام ما بتسأل غير هيك. لكن على الصورة الأولى المعتادة نرجع الآن، إذا بدك تروح تعزي بدك تروح معلما ومعزيا في آن واحد. يمكن أبو عدنان بيذكر معي أنه مرة في عيد من الأعياد جيت لعنده قلت له ترى أنا ما جئت معايدي، جئت لزيارة، تذكر ولا لا؟ وانت يم كمان كنت موجود. طيب ايه ماذا اعني بهذا؟ اعني شيء الناس في غفلة عنه، وهو واصبحت في الايام الاخيره لان الانسان بيزداد علما كثير من الناس الواعيين معنا في قولنا أنه زيارة الأموات يوم العيد بدعة، علما أنه زيارة الأموات بصورة عامة مشروعة، ويكفي في ذلك قوله عليه السلام بالإضافة إلى زيارة القبور وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة. مع ذلك منقول زيارة الأحياء للأموات يوم العيد بدعة. ليش؟ ما بدي بقى شرح ليش، لأنه مخالف للسنة. فصرت أقول وزيارة الأحياء للأحياء يوم العيد بدعة، وهي بدها هضم بقى. بدها هضم. لكن نبدأ بقى نحن مع أخواننا اللي عندهم استعداد لتقبل الدعوة هاي، ومنهم أخونا أبو عدنان. قلت له أنا ترى جاي لزيارة مش لمعايدي، وهذا بيفتح لنا باب لبيان الفرق بين زيارة ومعايدي في ذاك اليوم. هلا أنت بتشوف الناس بيشتغلوا يوم العيد ما بيشتغلوا، بيشتغلوا يوم الجمعة ما بيشتغلوا إلا نادرا، ليش؟ يوم عيد. كل هذه تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. وأجت بقى الحكومات صارت تبتدئ أعياد وأعياد وعيد عيد الطفل وعيد الشجرة وعيد كذا وإلى آخره. الله المستعان. يعني الناس إذا كانوا علماء تمشي عليهم البدع كثيرا وكثيرا جدا. فلعله وضح لك الفرق بين التعزية المشروعة من التعزية غير مشروعة. فإذا رحت تعزي في مجلس عزاء لازم ترفع صوتك أنه هذا الفعل بتفعله هذا غير مشروع. وأنا بس لأنه ما بتمكن شوفك جيت للتعزية لا لأجل مجلس العزاء. واضح؟ نعم
شيخنا. تتميم للبحث في قضية التعزية، ما يذكر في الجرائد يعني من قضية الرثاء وشكر على تعازي، فتذكر الشخصيات الكبيرة والأسماء الرنانة وما شابه ذلك، هذا يعني يلتحق بالمنع، فإذا كان كذلك حبذا نوع من التفصيل يعني.
لا شك هذا داخل في نعي الجاهلية، ثم هو نطاق اجتماعي واضح جدا، لأنه كل ما كان المتوفى وأهل المتوفى كلما كبر الإعلان عن التعزية بالوفاة، فهذا نفاق اجتماعي. وإذا كان من نعي الجاهلية في عرف سلفنا الصالح التنادي للصلاة على هذا الميت ولتجهيزه وتكفينه فوق الحاجة، ما بالكم بهذا الذي يقع اليوم مما وصف الأخ، أو توزيع مناشير بوفاة فلان، وبخاصة بعضهم تقلدوا العهد الكافرة النصارى حوطوها بقوس أسود بمربى أسود، فهذا أولى وأولى أن يكون من نعي الجاهلية. عندنا في دمشق كان عادي سيء جدا، كان المؤذن في المسجد الأموي الكبير يعلن وفاة فلان على رأس المأذنين، وإله كليشة مزموغة، حافظين شيء أنت؟ ما لك حافظة؟
عنده فدارس
كان. نعم؟
فدارس نفس الشيء، بس ما كان يعلن اسمه يذكر.
لا، لا عندنا شيء مرتب ومنظم.
لا
لا مو هيك. سلف الصالحين ومدري إيش يعني ببالغوا، يمكن يكون من أفجر الفاجرين. ليش ابدا مدموغة مقابل اجر، يعلن على راس المناره مشان ايش؟ يكثروا سواد المشيعين، ودون المشيعين مثل ما بتشوفون غالبهم يقفون على الابواب لا يصلون، لا يصلون. لولا ان الله عز وجل علمنا بواسطه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ومن ذلك أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لولا هذه الآية لقلت أن هذون الجماعة الذي يعلن يزدادون عذابا على عذابهم، لكن ربما ما عندهم خبر، ما بدون هذا الشيء، لكن هل يخفى هذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. لقد أشكل هذا الحديث على بعض السلف، قالوا إن هذا الحديث يخالف ألا تزر وازرة وزر أخرى. وتجاوبا مع هذا الإشكال ذهب بعض العلماء الكبار إلى تأويل الحديث إن الميت لا يعذب أي لا يتألم، مش بتعذب عذاب، ها بتألم. فنحن بالرغم من احترامنا لهذا العالم الذي تأول هذا التأويل، أبطلنا تأويله برواية صحيحة: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة. هذا يبطل تأويل العذاب بالألم، هذا بالنص. ثم لو سلمنا بتفسير العذاب في الحديث بالألم، معناها أن الميت عنده شعور، عنده أحساس، هدون عم يبكوا في الدنيا، هذاك صار في عالم ثاني، في عالم الآخرة، عالم برزخ، وما عندنا في الشرع ما يشعرنا فضلا عن ما يعلمنا أن الميت بعد موته يصير عنده نوع من الإحساس. الميت صار كحجر كخشب، ما بيحس شو بيصير عليه. لو نزلت القنبلة الذرية بجانبه ما بيحس فيها. فشلون بقى الناس عم يبكوا من أهله في بيته وهو صار في حضرته وفي السحاب؟ شو بيوصل الألم عنده هناك؟ إنما الشاهد، فما معنى الله، فما معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ أي هو كان يعلم أن عادة الناس أن الميت إذا مات كلما كان عزيزا عليهم كلما ازداد بكاؤهم ونياحهم عليه هو، ولكنه لم يقم بواجب التبليغ والنصيحة والتحذير. فحينئذ بسبب تقصيره بتحذيره أهله يعذب بسبب ذلك، وليس لمجرد أنا وصيت مثلا لا تبكوا علي، البكاء المعتاد أي النياحة، أما بكاء الدمع ما في منه مانع، لأنه هذا أمر طبيعي جدا، كما وقع لأكمل الناس عليه الصلاة والسلام حينما مات ابن إبراهيم بكى وكان قد نهاهم عن البكاء. قالوا يا رسول الله لقد نهيتنا عن البكاء وأنت تبكي. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا بكاء الدمع ليس هو البكاء المنهي عنه، وإنما بكاء الصوت والنياحة هو المنهي عنه. فإذا المريض الذي أشرف على الموت أوصى أهله وأصدقائه: يا أخوانا كل حي طريق الموت، ولذلك فإذا أنا مت لا تبكوا علي بكاء بصوت نياحة، فضلا أن تجتمعوا تعملوا عزاء وتبكوا، فضلا أن تجيبوا النائحات من أجر إلى آخره، فأنا بريء من هذا الشيء الذي تفعلونه. فإذا قام بهذا فهذا لا يعذب، أما إذا قصر فهو الذي يعذب يوم القيامة.
شيخ، في بالنسبة للحديث هذا رواية فيما أذكر في بعض كتبكم: إن الميت لا يعذب بما نيح عليه.
نعم، هي
هذه رواية يعني موضحة لل شيخنا. بالنسبة لمسألة الشكر على تعازي برضو، للأسف بعض الناس الذين كتبوا أمثال هذه العبارات يعني أرادوا أن يقنعوا بعض الناس
المتسائلين
أو كذا، فقالوا هذا من باب الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله.
ما شاء الله.
نعم.
باب شكر من؟
شكر الذين عزوا.
ايه.
يعني الشكر على تعازي هي تكتب عندنا في الجرائد.
ايه.
إنه نشكر الذين قاموا بالتعزية فلان وفلان.
ايه.
وقد يكونون من المشاهير يعني، وحتى بعضهم نصارى ذكر مثلا.
نعم. يا سيدي هذا سبيل المبتدعة كلهم في كل زمان. بياخذوا نصوص عامة وطبقوها على بدعهم، والله المستعان. هذا التشبه بالكفار بلا شك.
شيخنا
جزاك الله خير
شيخ. صعب النص يا
بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خير
ابو احمد. تسعة ونص تسمحوني اذا كان
شيخ نختمها ان شاء الله باخر سؤال تقرير.
تفضل.
جزاك الله خير. احنا فهمنا منك جزاك الله خير انه من مات له ميت هو لا يدعو الناس الى السعي حول الصلاة على الجنازة والدفن والمشاركة. ولكن قام بعض الإخوة من باب التعاون على البر والتقوى وأبلغ الإخوة حتى يحضروا جنازة أخ من إخوانهم، فهذا فيه خير وتعاون على البر. نبقى على هذا
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
نعم.
يكتب وصيته.
كيف؟
يكتب وصية مكتوبة.
إيه.
إنه لا ينح عليه ولا يكتب.
قد تكون يا عثمان الوصية غير كافية، لأنه بين ما يكشف الوصية بيكون ناحل بده ينوح.
أنا بحكي مع الضغط طول جيب شسيري خلص لوقتها
بجرب. يلا
صغير بس.
كتاب قواعد الأحكام لابن عبد السلام انقسم البدعة لست سبع أقسام، هل هذا جائز؟
لا مو جائز.
كاتب انه بدعة مستحبة وبدعة مكروهة.
هو تحرير القول في هالمسألة هذه من حيث التقسيم، التقسيم لا أصل له، لكن لو دقق في بعض الأقسام بتكون من المصالح المرسلة، وحينئذ تخرج القضية عن كونها بدعة ضلالية. لأنه يمكن تذكر أنت في لما بيتكلموا عن البدعة الواجبة بيجيبوا لك مثلا جمع القرآن، مثال جمع القرآن، جمع القرآن فرض لأنه لو لم يجمع ضاع، والله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لم نحفظون، وقال مشيرا إلى ما تضمنت هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في كتاب هناك، فإذا لم يجمع لم يبقى هناك كتاب. هذا ما يقال بدعة. البدعة هو الأمر الحادث المخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به أو بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر واجب، وهذا بحث طويل جدا. ذكر المنخر. سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك.
المغلب حاله وآطعه.